كيف نعيد إنتاج كون كوننا فيه إنسان هزمناه روحيا، جوفناه عقليا، جوفناه إنسانيا. كلما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية، عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير أسس اللي بتنتج تعيد إنتاج حياته، بنلاقي إنه الأمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. والخدمة القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا في الدول العربية، لأنه هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم. لكن بمجرد ما تفتح سوق التجارة وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفة بمقارنة بغيرها يقضى علينا، وهذا ما جرى.
حظيت إشكالية التنمية في العالم العربي باهتمام كبير على مدار العقود الأخيرة، وقد اختلف المفكرون العرب في تشخيص الأزمة، فنجد بعضهم يتحدث عن أزمة حوكمة أو يضع اللائمة على حالة غياب الديمقراطية أو ضعف المؤسسات، وكثيرون منهم يردون المعوقات إلى أسباب متعلقة بالموروث الديني والتخلف الثقافي إلى آخره. ورغم أن هذه النظريات تتباين بشكل كبير، إلا أن العامل المشترك بين معظمها على الأقل هو أنها تعزز عقدة النقص وما يمارسه المثقفون العرب من جلد الذات. من هنا تأتي أهمية أطروحات المفكر علي القادري، الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالدول العربية والعالم الثالث. القادري قام من خلال إصداراته العديدة بنقد هذه النظريات وتقديم رؤية مختلفة شاملة معززة بالأرقام تسلط الضوء على العامل الخارجي وتربط بين الهزائم العسكرية المتتالية مع الاستسلام والارتهان للقوى الاقتصادية المهيمنة على العالم. وهو يحاجج في أطروحاته بأن إفقار العالم العربي ليس مجرد ضرر جانبي، بل هو في صلب عملية التراكم الثرائي في الغرب، ويشكل أحد أوجه تفاعلات وارتدادات هذا التراكم. وفي كتاباته ينوه المفكر القادر إلى أن العالم العربي شهد تنمية حقيقية في فترة الخمسينيات والستينيات والتي ارتبطت بحركات التحرر وجلاء المستعمر، لكنه شهد في العقود الأخيرة عملية عكس التنمية، وقد استند في إثبات ذلك على أرقام توضح حجم الاستثمار في التصنيع وحصة الرواتب في الدخل الإجمالي وغيرها. فكيف يشخص القادري حالة ومعوقات التنمية في العالم العربي؟ وقبل ذلك دعونا نقف على رؤيته للتنمية من حيث المفهوم.
حالة بتعيشها الناس هي تحسن مطرد في مستويات المعيشة وتغيير مؤسساتي مرافق لهذا التحسن في مستويات المعيشة، وكذلك تحسن أو تدرج في عملية الرقي التكنولوجي في المجتمع، مع طبعا نوع من مأسسة الفئات العاملة يعني الشعب بشكل عام في السلطة وفي اتخاذات القرارات المصير يعني في السلطة، لأنه في الأخير التنمية هي نتاج لعملية صراع اجتماعي. كلما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية، من عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير أسس اللي بتنتج تعيد إنتاج حياته، بنلاقي إنه الأمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. وكل ما تم دمج الفئات العاملة أو كامل قوى الشعب إلى في عملية اتخاذ القرارات وفي السلطة السياسية بالذات وفي يعني السلطة السياسية المكونة في الدولة، كلما تحسن الوضع.
مفهوم أو وصفة التنمية إذا جاز التعبير، وكما هو واضح هنا، بسيطة وميسرة ونجحت في تطبيقها كثير من الشعوب ولو بشكل متفاوت. شعوب منطقتنا فشلت ولأسباب بعضها نابع من موقع منطقتنا الاستراتيجي وثروتها النفطية، وللتحكم بهذه الثروة حريص الغرب على تقويض العوامل التي يمكن أن تقود إلى إنجاز تنمية حقيقية لدينا، ومن أهمها الإنسان أو العامل البشري، حتى يضمن تبعيتنا واتساقنا المستمرين مع مصالحه.
فنحن يعني منطقة استراتيجية جدا، والتحكم بالمنطقة هو مصدر قوة للمتحكم. طبعا المتحكم هو الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية، فارتباط المنطقة في الخارج بالشكل هذا، لأنه لازم تتحكم فيه، يجب أن تتحكم فينا الإمبريالية إلى حد كبير لتستمد سلطتها اللي من خلالها تعيد إنتاج دورتها الاقتصادية الرأسمالية. فهم بيركزوا على منطقتنا، وبيركزوا على امتصاص الإنسان أو حذفه أو تجريده أو تهبيله، يعني في بصورة أوضح. يعني أنت بدك شغلتين، بدك شيئين. يعني الغاية الأولى للإمبريالية هي إما تسخيف أو تهبيل، نقول في أو الإنسان العربي، إما حذفه كليا من الوجود بشكل أو بآخر، يعني في عملية إفراغ سكاني من بقتله أو دماره أو بقتل أسس إعادة إنتاجه، بحيث لا يعيش متوسط حياة مرافق أو لذلك المتوسط المحدد تاريخيا. يعني ممكن الإنسان لازم يعيش في الظروف هيدي 90 سنة، نحن في اليمن بنقضي عليه بال40 وبال45 متوسط الحياة. فهذا نوع من الإفراغ السكاني، هو نوع من القتل يعني، بس قتل بطريقة غير منظورة، ليس في القنابل يعني، إنما قتل بفرض ظرف اجتماعي يفضي إلى هذه الحالة. يعني في مصر مثلا، مصر دولة غنية جدا وعندها تاريخ وإرث حضاري وعلم هنالك، لكن متوسط الحياة متدني جدا، وهذه عملية إفراغ سكاني بالتهجير وخفض مستوى هذه، وطبعا سوء التغذية عند الأطفال وعلم هنالك، والتجويف الثقافي يعني إفراغها من أي ثقافة عضوية تحاكي أو تقارب مشاعر أو متطلبات الناس بشكل حقيقي.
على مدى العقود الأخيرة تبنت الاقتصادات العربية إيديولوجيتين متناقضتين ومتصارعتين خلال سعيها لتحقيق التنمية، أولهما الاشتراكية التي تبعتها كثير من دول المنطقة ممثلة في الاتحاد السوفيتي وقد انهارت وانتهت، ثم الآن الرأسمالية التي اكتشفنا أنها لم تكن المنقذ، بل استعبدتنا ثم أدخلتنا في أتون الاستنزاف عبر ثنائية النفط والحرب.
وعندنا نحن، عندنا يعني في الوطن العربي يجب القول، عندنا المشكلة هي كما كل العالم، يعني هي الأزمة الأيديولوجية اللي تعيشها، يعني أزمة التفكير التي نعيشها نحن، ليست بمعزل عن الأزمة الأيديولوجية التي تبادرت إلى الوجود مع سقوط الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي كان تجسيدا للفلسفة الإنسانية التي بدأت مع غاليليو غاليلي والمفكرين التنويريين وإلى ما هنالك، وتجسدت في هذا الفكر الإنساني الذي يجب أن يخلص الإنسانية من مأساتها، ولكنه بسبب هزيمته بظروف داخلية وخارجية، لكنها لا تفرق داخليا أو خارجيا، لأن التحليل في التاريخ غير ناجز، ولا يمكن وضع هذا التحليل الشكلي الهندسي عن داخل والخارج، أساسا هذا منطقيا غير صحيح. كذلك يعني السقوط في الأيديولوجية الإنسانية التي تؤنسن وتضع الإنسان في صلب عملية التنمية، وتضع الهدف الحياة الاجتماعية هي الرقي في حياة الإنسان، سقطت وسقط في أي مكان. لكننا بما أننا كما قلت مصدر رئيسي للتحكم ولسلطة رأس المال الدولي في إعادة إنتاج ذاته، لأننا نحن مرتبطان بالاقتصاد الدولي بعاملين مهمين أو بمدخولين مهمين جدا لعملية الدولار ودورة الاقتصاد العالمي، ألا وهما يعني النفط والحرب. ويمكن النظر إلى الحرب كذلك كأنها سائل، يعني النفط، نحن نعلم أن النفط مثلا يوضع في خزانات وهناك أنبوب، وممكن أن نفتح الأنبوب إلى درجة 1 أو درجة 10 لتكثيف الضغط أو تقليله، وكذلك ونبيعه بكذا بثمن أو بآخر. وكذلك يمكن النظر إلى الحرب كذلك أنها سائل ولها أنبوب، وإذا ضخت بشكل أكبر إنما يضخ من السيولة والنقد لإعادة إنتاج عملية الحرب بسندات الخزينة الأمريكية ما هو أكثر ربحية من عملية ضخ النفط، وهما طبعا مترابطان إذا نظرنا إلى للتوضيح.
التنمية محورها وهدفها الإنسان ورفاهه وتقدمه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الرأسمالية التي باتت تتبناها معظم شعوبنا العربية هي الخيار الصحيح لإيصالها إلى تلك الغاية وبما يعلي من قيمة الإنسان؟ وإلا فما البديل؟ هي دوامة ومتاهة لا تزال العقول حائرة في المخرج منها.
فنحن نواجه مشكلة أصعب من غيرنا إلى حد ما، ومسألة التدريج أو التدرج أو دراسة الدرجات التغيير هو العلم، يعني العلم ليس المطلق. إذا أردنا أن نقول هذا صح أو هذا خطأ، هذا دور كاهن أو عالم دين. نحن لسنا بعلماء دين، نحن علماء دورة اقتصادية ودورة اجتماعية، ونريد أن نرى آخر بآخر الأمر كم هو متوفر للإنسان كي يعيد إنتاج روحه وحياته وعائلته وولاده وكذا بشكل أحسن من حال إلى حال، وأن يكون له عمل ناجز وقيمة ما. فالقيمة هنا يعني ليست قيمة بالمعنى الإيثيقي أو الأخلاقي للقيمة، القيمة هي كل ما هو من سلع أو خدمات يستخدمها الإنسان يستهلكها الإنسان من أجل إعادة تحسين ظروفه المعيشية. فالقيمة ليست قيمة، القيمة في الاقتصاد السياسي ليست هذا ذو قيمة أو ذلك ذو قيمة بالمعنى الأخلاقي كما هو منوط بهذا التعبير في اللغات، في كامل اللغات، حتى في اللغة يعني الإنجليزية نقول value، فvalue تعني value judgment، يعني هذا سيء أو هذا حسن أو إلى هنا. فيجب الابتعاد عن هذا التصور في العلم، لسنا نحن هنا في أول الأمر. طبعا البعد الأخلاقي دائما موجود، لكن البعد استدراك البعد الأخلاقي هو عملية منذ الفيلسوف إيمانويل كانت لما كتب عن نقد الفكر التجريبي أو نقد الفكر العملي. يعني الأخلاق هي عملية عقلانية كذلك وليس عملية منزلة، يعني يجب دراستها كعملية منزلة.
في واقعها جاءت الرأسمالية كنتاج لدورات تاريخية واجتماعية وليس ابتكارا من أحد المفكرين، وهي في حقيقتها المجردة لا تهدف إلى خدمة الفرد والمجتمعات والبيئة الإنسانية والطبيعية، بل إلى تعظيم الربحية والثروة التي يتحكم بها قلة لا تتجاوز نسبتهم 5% من تعداد العالم، وبصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، وهذا واقع لا يخفى على أحد.
ونحن نعلم أن في يعني نحن في طور مرحلة تاريخية بدأت منذ القرن 16 الطويل، أن هذا يعني واستمرت إلى الآن، يعني وهي علاقة يعني منوطة أو مقررة بمدى ربحية العمليات التجارية والصناعية، وهذه الربحية ليست ذي طابع اجتماعي إنما طابع خاص، وهي تفرض على المجتمع إدارة شؤونه بشكل يتماشى مع هذه الربحية، وهذه الربحية خاصة وليست عامة. لذلك يعني منذ القرن 15 طويل العملية الأخلاقية كل ما هو خلقي بات عدما أو بات غير موجود، يعني ليس هناك أخلاق في الرأسمالية. فعندما يتكلم الإنسان عن فساد في مركب مثل هذا المركب الطبقي يعني والمصنم والمشيء والمنقد من نقد، يعني مستحيل وجوده إلا في نقيده. يعني النقيد الرأسمالية هو العملية الخلقية في الآخر، هو العملية الإيثيقية. وكذلك من الناحية الجمالية يعني كل ما هو رأسمالي يعني مكون ولو كان جميلا في الظاهر، يعني من مبنى أو إلى ما هنالك أو طائرة أو سيارة أو إلى ما هنالك، فهو يحتوي من الناحية الجمالية على حروب القضم وحروب واستعمال الأطفال في العمالة في. فمن الناحية الجمالية الفئة التي تطغى على رسم أو على تصور الرأسمالية هي القباحة، يعني كل ما هو موجود قبيح وكل ما هو موجود غير خلقي ضرورة، إلا إذا نحن نضلنا من أجل قلب هذه الحركة، قلب هذه سلطة العلاقة التجريدية الحقيقية التي نسميها رأس المال في مرحلة تاريخية طبعا يجب التمرحل في التاريخ، ألا وهي الرأسمالية. وهي تختلف يعني جذريا عما قبلها، لأنها هي طور اجتماعي سلع كل شيء ونقد كل شيء، وأصبح التسليع والنقد هو الذي يحدد كما قلت سابقا من خلال السوق عملية إعادة إنتاج المجتمعات لمصالح خاصة أكثر ما هي عامة بالطبيعي.
توحش الرأسمالية وإفراطها في الإنتاج من أجل تعظيم الأرباح وليس لضرورات المنفعة السلعية يؤدي كما نرى اليوم إلى استنزاف وهدر متسارع للموارد الطبيعية والبشرية، وهذا في حد ذاته وصفة مدمرة للاقتصاد والبيئة وبنية المجتمعات وربما الفناء.
بالطبيعي كل ما اضطر الخاص إلى النمو والتكاثر يضطر إلى قضم العام، وهذه يعني الخاص، ترابط الخاص بالعام بالشكل هذا وليس بالمفهوم الفلسفي إما الخاص بمصالح خاصة أو عامة، يعني مسألة أيضية كما يعني استهلاك العام بالخاص، يعني هي كذلك مسألة إعادة إنتاج الدورة الحياتية، هي مسألة أيضية كما نحن يعني ميتابوليك نأكل ونحرق حراريات، يعني كذلك نأكل لإعادة إنتاج المجتمع، نحن نأكل ونعيد إنتاج أنفسنا بعملية أيضية ميتابوليك. وإذا كانت العملية إعادة الإنتاج الأيضية هذه عملية تآكلية إلى حد أقصى، فنحن في أزمة حقيقية، يعني أزمة وجودية، وهذه الأزمة هي مدخل لإعادة إنتاج وعي جديد وطرق تصور جديدة، وفي منتهى الأمر عملية التناقض الرئيسية هي عملية ما بين الخاص والعام، فبكل الأحوال يجب تهذيب الخاص، يعني يجب ربطه أو يجب التحكم بحركته، لأنه الخاص هو المصلحة الخاصة عندما والقوة والسلطة من خلال الدول والمنظمات لما هنالك التي تتحكم بمجرى التاريخ بشكل أو بآخر.
منظومة الرأسمالية الغربية وكما تحاول إقناعنا تنبهت إلى الأضرار التي ينطوي عليها تطبيق مفهومها الاقتصادي كالصراعات على الموارد واستنزافها بلا انضباط، فعملت على خلق أدوات للحد من تلك الأضرار كصندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما، لكن يبدو أن كل هذا لم يفلح.
هي التي تخلق كل ما هو موجود مسبقا قبل وجود الإنسان كفرد في المجتمع، يعني المؤسسات الكبيرة كالصندوق النقد والأمم المتحدة والدولة والبنوك وكل المؤسسات الرسمية أو غير مشخصنة التي لها أيديولوجيتها والتي لها رؤية بكلام معسول، أي أنها تريد أن تنقذ الكون وتوقف الحروب، كل هذا علك يعني الأخير. نحن نعلم أنه لا ارتباط بين هذه المهام وهذه الرؤى والواقع، ولذلك يجب النظر إلى ما خلف هذه الكلمات، يعني يجب قلب المفاهيم. لذلك عملية، وأعود إلى سؤالك المهم جدا، يعني وهي عملية التنمية بالذات يعني منوطة بمفاهيم تنموية، وهالمفاهيم التنموية هي نتاج لهذه المؤسسات التي هي فعلا الفاعل التاريخي، يد التاريخ الحقيقية المجسدة لإعادة إنتاج الحروب والتدمير.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست مع المفكر الاقتصادي علي القادري، على أمل اللقاء بكم في الجزء التالي والذي نسلط خلاله الضوء على جذور أزمة التنمية في دولنا العربية ودول العالم الثالث عموما، وهي الأزمة التي لا تزال تشهد تفاقما مضطردا منذ بدء التحول والانسياق إلى عصر ما يسمى الليبرالية والانفتاح في ثمانينيات القرن الماضي، والذي دخلت خلاله في نفق التبعية الاقتصادات ومصالح الرأسمالية الغربية. كما سنتعرف على العوامل التي دفعت تلك الدول، خصوصا التي كانت تتبنى نهج الاشتراكية العربية، إلى التخلي عن هذا النهج رغم أنها تمكنت خلاله من إعادة بناء اقتصاداتها وتحقيق نمو يفوق ما هو موجود حاليا كما تؤكد المقارنات والأرقام المجردة. طبتم أوقاتا وإلى ذلك الحين.